لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل وسلم على محمد
قال الأمر الخامس صفات النبي يشترط في الأنبياء الاتصاف بجملة من الصفات نجمعها في الأمرين التاليين أولا العصمة وثانيا التنزه عن المنفرات ونبحث فيما يلي عن كل منهما أهم صفة تلازم النبوة هي صفة العصمة فالحديث عن العصمة حديث في عدة أمور الأمر الأول في بيان حقيقة العصمة الأمر الثاني في بيان منشأ الحصول على العصمة الأمر الثالث في الملازمة بين العصمة والنبوة الأمر الرابع في بيان مجالات العصمة أما فيما يرتبط بالمعنى الأول العصمة لغة من المنع يقال عصمك الله من الزلل بمعنى منعك من الوقوع فيه وأما اصطلاح العصمة فيراد به أن العصمة ملكة تعصم معها صاحبها الوقوع في الخطأ أو في الذنب عفوا في ارتكاب الذنب مع القدرة على ارتكابه فالعصمة هي ترك الذنب إما بمعنى عدم فعل الحرام أو بمعنى عدم ترك الواجب المصطلح عليه فقهيا مع القدرة على ارتكابه ارتكاب الذنب ليس مجرد عدم فعل المعصية يطلق على صاحبه أنه معصوم بالعصمة التي نريدها بل لابد أن ينشأ عدم فعل المعصية عن ملكة خاصة بحيث يكون الإنسان لا يفعل المعصية نتيجة هذه الملكة الخاصة الموجودة عنده وإلا كثير من الناس لا يفعل المعصية بمعنى لا يترك واجبا ولا يفعل محرما ولكن ليس هذا هو المقصود من العصمة التي يجب أن يتصف بها النبي أو يجب أن يتصف بها الإمام المعصوم إذن العصمة تمثل ملكة وقوة راسخة عند الإنسان يمتنع مع وجود هذه الملكة من فعل المعصية ولكن حتى لا نقع في محذور الجبر نقول مع القدرة على ارتكاب المعصية فالنبي له قدرة على ارتكاب المعصية ولكن إنما امتنع عن ارتكاب المعصية بسبب وجود هذه الملكة الخاصة من هنا يأتي هذا السؤال هذه الملكة ما هو منشأ الحصول عليها؟ منشأ الحصول هو العلم، نتيجة العلم تتحقق هذه الملكة التي بها يمتنع الإنسان أن يقع في المعصية. العلم على قسمين، علم حصولي وعلم حضوري شهودي، والفرق بين العلمين كما قرأنا سابقا في المنطق وغيره أن العلم الحصولي مجرد صورة المعلوم تكون حاضرة، أما العلم الحضوري واقع المعلوم يكون حاضرا. فإذا قيل بأن هذه الملكة تحصل للنبي أو تحصل عند الإمام بسبب علمه، ليس المراد به هو العلم الحصولي يعني مجرد صور الأشياء، إنما هو العلم الحضوري. وبيان ذلك أن العلم على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى علم اليقين، المرتبة الثانية عين اليقين، المرتبة الثالثة حق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. المرتبة الأولى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، في آية أخرى إن ذلك لهو حق اليقين. إذن القرآن الكريم يطرح ثلاث مراتب للعلم، ما هو الفرق بين هذه المراتب الثلاث؟ لاحظ معي حتى أقرب الفكرة. تارة الإنسان يعلم بوجود النار عن طريق وجود الأثر وهو الحرارة أو وهو الدخان، يرى دخانا فيعلم بوجود نار وإن لم يرى هذه النار. إذن العلم بالنار إنما نشأ عن طريق العلم بآثار النار، فمن علم بالأثر علم بالمؤثر. العلم عن طريق الآثار هو المعبر عنه بعلم اليقين. وتارة الإنسان يعلم بالنار ولكن لا عن طريق رؤية الدخان، بل لأنه نظر إلى النار، فهذا هو المعبر عنه بمرتبة عين اليقين. إذن الفرق بين علم اليقين وبين عين اليقين أن علم اليقين علم نشأ عن طريق الأثار، أما عين اليقين علم نشأ عن طريق رؤية الواقع. وتارة الإنسان ينظر إلى النار، رأى النار بعينيه ووضع يده في النار فأدرك حرارة وإحراق النار، هذا هو المعبر عنه بحق اليقين. فحق اليقين لم يقتصر على رؤية النار بل على العلم بالنار ونفس آثار النار. إذن ما هو الفرق بين عين اليقين وبين حق اليقين؟ أنه في عين اليقين علم بالنار من دون أن يستشعر واقع آثار النار، أما في حق اليقين علم بالنار وواقع آثار النار. نحن نقول النقطة المشتركة بين جميع هذه المراتب أنها ليست قابلة للخطأ، فمن رأى دخانا واقعا يقينا أدرك وجود نار لاستحالة تخلف الأثر عن مؤثره. ومن رأى النار أدرك يقينا وجود النار، ومن رأى النار وشعر بآثار النار أيضا يقينا أدرك النار وآثار النار. إذن جميع هذه المراتب لا تتضمن خطأ غير مطابق للواقع، ولكن المرتبة الثالثة وهي مرتبة حق اليقين هي التي تنشأ عنها هذه الملكة، وهي ملكة العصمة. فالإنسان إنما لا يقدم على فعل المعصية نتيجة أنه استشعر لا فقط وجود المعصية بل نفس الآثار التي تترتب على فعل المعصية. أقرب الفكرة، إذا سألنا لماذا الإنسان توجد عنده ملكة في عدم تناول السم، أو لا تعبر بالملكة، لماذا الإنسان لا يقدم على تناول السم؟ فقط لأنه تصور السم، أو لأن آثار السم يستشعر بها واقعا، يستشعر بآثار السم واقعا. من آثار السم الذي تترتب على تناوله الموت، فإذا رأى سما رأى الموت حقيقة، فلهذا لا يقدم عليه. إنما الإنسان لا يقدم على تناول النجس والقذارات المادية والأعيان النجسة نتيجة أنه يستشعر واقع فسادها والضرر المترتب عليها. عدم إقدام الإنسان على تناول السم لأنه يرى حقيقة الموت، الإمام المعصوم النبي المعصوم إنما لا يقدم على فعل المعصية لأنه يرى النار في المعصية، يستشعر وجود النار. وهذا معنى ما يقال أن العصمة إنما تتولد عن علم خاص هو مرتبة حق اليقين. وهذا له منطلقات في روايات أهل البيت عليهم السلام، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لولا أن الشياطين تحوم حول قلب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. نبي الله إبراهيم إنما رأى حقائق الأشياء لأنه وصل إلى درجة حق اليقين التي بها يصير الإنسان إماما معصوما. إذن العامل والمنشأ في عدم ارتكاب النبي المعصية نتيجة أنه يرى الأثر المترتب على عين المعصية. فكما أن الإنسان لا يتناول السم لأنه يرى واقع الموت وحقيقة الموت لا مجرد صورة الموت، كذلك المعصوم لأنه يرى واقع الموت في المعصية لهذا لا يقدم على المعصية. نظرتك إلى السم نظرة الإمام عينها إلى المعصية، أو النبي إلى المعصية. إذن نصل إلى هذه النتيجة بأن هذه الملكة الخاصة إنما يحصل عليها الإنسان نتيجة علم خاص. أما الإنسان الاعتيادي الذي يراقب نفسه ويخاف من الله فيخيف الله منه كل شيء، هذا الإنسان المؤمن لا يرتكب المعصية، هذا لا أنه يرى واقع المعصية إنما نتيجة فعل الطاعة. أما الإمام المعصوم يرى واقع المعصية، النبي المعصوم يرى واقع المعصية، تتجسد كأن المعصية تتجسد بآثارها أمامه. ف فالإمام أو النبي لا يقدم على الغيبة لأنه يرى حقيقة الغيبة أن تتناول لحم أخيك ميتا، ولكن الإنسان الاعتيادي قد لا يفعل الغيبة، لا أنه يرى واقع هذه الحالة، بل لأنه إما خوف من النار أو بعدا أو رغبة في الجنة. وهذا معنى أن العصمة ما هي إلا ملكة خاصة تحدث للإنسان نتيجة هذا العلم الخاص الحضوري اليقيني. هذا كله فيما يرتبط بمعنى حقيقة العصمة ومنشأ حصولها. النقطة الثالثة، ما هو دليل اتصاف الأنبياء بالعصمة؟ قال: العصمة في اللغة المنع، والاعتصام هو الامتناع. وفي مصطلح المتكلمين العصمة قوة راسخة، وعندما يعبر بالرسوخ يعبر بالملكة، لأن الفرق بين الملكة والحال أن الحال ليس من الأمور الراسخة بل الزائلة سريعة الزوال بخلاف الملكة. قوة راسخة في النفس، ملكة يمتنع بها الإنسان عن اقتراف المعاصي وارتكاب الأخطاء. والتعبير عن العصمة بأنها ملكة إشارة إلى أنها تمثل عين ذات الإنسان، أو هي أمر مكتسب، ليس عين ذات الإنسان بل هي عارضة على الإنسان. والأنبياء معصومون عن ارتكاب الذنوب عمدا. عندما أقول مكتسبة ليس المعنى الذي يتبادر إلى ذهننا مكتسبة من خلال التربية والدروس وما شابه ذلك، مكتسبة أي أنها تنشأ عن هذا العلم خاص. والأنبياء معصومون عن ارتكاب الذنوب عمدا وسهوا قبل البعثة وبعدها كما سوف يأتي في مجالات العصمة، كما هم معصومون عن الخطأ في تبليغ رسالاتهم وبيان ما نزل به الوحي عليهم. والبحث هنا يقع في جهتين: حقيقة العصمة وتتلخص بالتقوى والعلم بعواقب الأعمال. لاحظ معي قبل أن نشرع في بيان لزوم دليل العصمة بالنسبة للأنبياء، نقول ما هي مجالات العصمة؟ نقدم الرابع على الثالث. مجالات العصمة ما هي؟ النبي إنسان يتلقى الوحي، فلا بد أن نبحث عن عصمة نفس الوحي، أن هذا الوحي الذي يتلقاه النبي لا بد أن يتصف بالعصمة. هذا هو المجال الأول. المجال الثاني أن هذا الوحي ينزل به الملك، فلا بد أن نبحث عن عصمة الملائكة لأنها هي الواسطة بين الله وبين النبي. أيضا لا بد أن نبحث حول عصمة الأنبياء في مجال تلقي الوحي، لا بد أن يكون النبي يتلقى الوحي بشكل صحيح، لا أنه يفهم الوحي فهما خاطئا. وهذا معنى العصمة في مجال تلقي الوحي. وأيضا العصمة في مجال تبليغ فإذا تلقاه صحيحا لابد أن يوصله إلى الناس بشكل صحيح. إذن العصمة لها مجالات متعددة: عصمة نفس الوحي، عصمة من يصل بالوحي إلى النبي، وعصمة تلقي الوحي من قبل النبي، وعصمة تبليغ الوحي. هذا ما يرتبط بمجالات العصمة. يبقى مجالات أخرى، أنه ما الدليل على أن النبي يجب أن يكون معصوما ما قبل العصمة وما بعد، عفوا ما قبل البعثة وما بعد البعثة. يبقى الكلام هل أن النبي خارج دائرة الوحي والتكاليف الإلزامية أو الأحكام التي يبلغها عن الله خارج إطار هذه الدائرة يجب أن يكون معصوما، يعني في أفعاله الاعتيادية، في مشيه، في أكله، في نومه، في شربه، يجب أن يكون معصوما أم لا؟ هذا بحث أيضا يرتبط بمجالات العصمة، حدود دائرة عصمة الأنبياء. نقول إذا جئنا إلى الدائرة الأولى وهي عصمة الوحي، ملك، الملك الذي يوصل الوحي وينزل بالوحي، وعصمة النبي في مقام تلقي الوحي، وعصمة النبي في مقام تبليغ الوحي. هذا دليله يقوم على نكتة واحدة، ما هي؟ نقول بما أن الله تبارك وتعالى تعلقت حكمته وإرادته أن يصل الإنسان في ظل إرادته واختياره إلى تحقيق رغبته الفطرية وهي الوصول إلى الكمال، كما تقدم في الدليل العقلي على لزوم البعثة. قلنا بما أن الإنسان أودع فيه الوصول إلى حب الكمال، إذن لابد أن يصل إلى الكمال، وإلا إذا لم يصل إلى الكمال ولا توجد الآليات في الوصول إلى الكمال، وجود هذه الرغبة، وجود هذه الفطرة في الإنسان يكون لغوا. والحكيم بما هو حكيم منزه عن اللغوية. أيضا نقول في المقام إذا توقف تحقيق تلك الغريزة على النبي وفرض أن النبي ليس معصوما لا في مجال الوحي ولا في مجال تلقي الوحي ولا في مجال تبليغ الوحي، والملك الذي ينزل بالوحي أيضا ليس معصوما، إذن الإنسان يستطيع أن يضمن تحقيق تلك الغريزة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذا كان تحقيق تلك الفطرة وهي الوصول إلى الكمال مرهون بالنبوة، ولكن أي نبوة؟ النبوة المتصفة بالعصمة في جميع هذه المجالات في حدود هذه الدائرة. إذن عدم عصمة النبي في جميع هذه المجالات يؤدي إلى نقض الغرض، أي انتفاء ما تعلقت به الحكمة الإلهية والإرادة الإلهية، وانتفاء الغرض قبيح صدوره من الحكيم بما هو حكيم. إذن لاحظ معي، انتفاء أو قل نقض الغرض كما يترتب على عدم عصمة نفس الوحي، كذلك يترتب على عصمة من ينزل بالوحي، كذلك يترتب على عدم عصمة النبي في مجال تلقي الوحي، كذلك يترتب على عدم عصمة النبي في مجال تبليغ الوحي. إذن حتى يتحقق الغرض وترتفع ويرتفع القبح، لابد أننا نقول بعصمة الوحي وعصمة التبليغ وعصمة التلقي. إذن هذه نكتة مشتركة تثبت لنا عصمة النبي وعصمة الوحي وعصمة الملك، بل بعض العلماء أسرى هذه النكتة إلى عصمة النبي ما قبل البعثة وما بعد البعثة. قبل البعثة قدر متيقن الآن، قبل البعثة كيف؟ يقول لو كان النبي قبل بعثته عاش بمقدار 40 سنة ليس نبيا، لم يبعث، وفرض أنه ليس معصوما بمعنى أنه يرتكب الأخطاء وبمعنى أنه يرتكب المعصية، إذن إذا ادعى النبوة دعواه للنبوة من حيث التصديق بهذه الدعوة يؤثر عند صدور المعصية منه قبل البعثة، فلهذا لن يتحقق التصديق، وإذا لم يتحقق التصديق إذن ينتفي الغرض، وانتفاء الغرض قبيح. هذا تام الكلام ليس تاما يأتي تحقيقه، لأنه قد يقال إنما نبحث في العصمة باصطلاح خاص وهي الناشئة عن العلم الحضوري، وما قبل البعثة يكفي أن النبي لا يفعل الذنب مطلقا ولو من باب عدم ارتكاب المحرم، ولو من باب الخوف من النار، ولو من باب الرغبة في الجنة. إذا نحن عندما نبحث عن العصمة نبحث عن العصمة بهذا المعنى، وهي الناشئة عن علم خاص بالبيان الذي تقدم. إذا الدليل على عصمة الأنبياء هو نفس النكتة التي بيناها في الدليل العقلي على ضرورة النبوة، هذا فيما يرتبط بالملازمة بين النبوة والعصمة. إذا عدم عصمة النبي يؤدي إلى انتفاء الغرض المترتب على بعث الأنبياء. ما هو الغرض المترتب على بعث الأنبياء؟ هو تحقيق تلك الفطرة والوصول إلى الكمال. لاحظ ماذا قال باء: لزوم العصمة. الدليل على لزوم عصمة الأنبياء هو أن الأنبياء إنما أرسلوا إلى الناس ليعلموهم شرائع السماء التي فيها الهداية إلى صراط الحق وسبيل السعادة، وتحقيق هذا الهدف يتوقف على انقياد الناس للأنبياء وإطاعتهم لأوامرهم ومتابعتهم في أفعالهم، وإلا لو كان النبي يفعل المعصية ويرتكب الخطأ، وحتى لو قلنا أنه يسهو، النبي يحتمل فيه السهو، يحتمل فيه النسيان، إذن يتحقق الإنقياد أو لا يتحقق؟ لا يتحقق، لأننا نحتمل أنه نسيانان قال هذا الأمر. فإذا لم يتحقق الإنقياد التام والمطلق للنبي إذن لن يتحقق الغرض، وانتفاء الغرض قبيح. وهذا مما لا يمكن أن يحصل إلا بوثوق الناس بالأنبياء، بمعنى يقينهم بأن كل ما يصدر عنهم من قول أو فعل تشريعي هو عين ما يريده الله ولا يتخطاه قيد أنملة. وهذا مما لا يمكن تحققه إلا بعصمتهم القطعية في جميع الجوانب والمجالات. فتحقق غرض بعثة الأنبياء موقوف على متابعة الناس للأنبياء، وهذا موقوف على حصول الوثوق بهم، والوثوق بهم موقوف على تحقق عصمتهم عن المعاصي والأخطاء قولا وعملا، وبدونه تنتقض غاية البعثة وتكون لغوا وهو مناف لحكمته. إذن كل ما يلزم منه انتفاء الغرض لابد أن نسلم به، لابد أن نسلم بمقابله. فإذا كان عدم القسمة، عدم العصمة يحقق نفي الغرض، إذن لابد أن نقول بالعصمة. كذلك إذا كان يستلزم من نفي الغرض، إذا كان يتحقق نفي الغرض من خلال وجود المنفرات في النبي، أفرض أن هذا النبي يتصف بجملة من المنفرات التي تنفر الناس عن قبوله، ككونه مجنون، ككونه يتصرف بما لا يليق بإنسان عاقل، ككونه يخرج من بيت مثلا ليس معروفا بالطهارة والنقاء. إذن كل ما يوجب نقض الغرض لا بد أن نمنعه في المقام. ولهذا هذه النكتة تسري حتى إلى صفات الأنبياء، إلى أخلاق الأنبياء، من حيث أمرهم الجسماني، من حيث طهارتهم المولدية والنسبية، لأن عدم ذلك يحقق لنا انتفاء الغرض، وانتفاء الغرض يكون قبيحا. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله التنزه عن المنفرات. ومن هذه المنفرات التي يذكرها قال: يجب تنزه الأنبياء في أنسابهم عن عهر الأمهات وفجور الآباء، أيضا يجب تنزه الأنبياء في أبدانهم وخلقتهم عن جميع الأمراض. افرض أن النبي مثلا، فرضنا وجود نبي في مرض معدي، إذن هذا لن يحقق الغرض من بعثة الأنبياء. إذن يجب أن لا يوجد فيه مثل هذه الأمور. ويجب كذلك تنزه الأنبياء عن نقص العقول، ويجب تنزه الأنبياء في أخلاقهم العامة كفظاظة القلب وما شابه ذلك. إذن كل هذه التي يذكرها المصنف ترجع إلى نقطة واحدة، أن وجودها يترتب عليه نقض الغرض، ونقض الغرض يكون قبيحا، فلا يصدر من الحكيم بما هو حكيم. هذا فيما يرتبط بالعصمة. يأتي المقام الثاني وهو في النبوة الخاصة، وهي خصوص نبوة نبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما هو الدليل على نبوته؟ ونتكلم في أوجه الإعجاز القرآني، والحمد لله رب العالمين.